بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أنعم الله جل وعلا على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا. حينما بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، بعثه الله جل وعلا رحمةً للعالمين، وحجةً على الخلق أجمعين، ومحجةً للسالكين. أيده جل وعلا بملائكته المقربين، وخصه صلى الله عليه وآله وسلم بختم الرسالة فأصبح خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل الله جل وعلا عليه شريعته فبينها صلى الله عليه وآله وسلم تبيينا، وأوضحها تبيينا، وأوضحها بيانا، حلالا وحراما، وإباحة وندبا، حتى تمت سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، فلن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا استجابة لأمره: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأنذر عشيرتك الأقربين. يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس فاهجر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله خير قيام، ولم يكن طريق دعوته مفروشا بالورود، بل تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ دين الله جل وعلا إلى قضايا كثيرة، بل إلى عنف عظيم، حيث إن قريش هددته في سربه وحاولت اغتياله وقتله، فصبر في جنب الله وجاهد في ذات الله استجابة لأمر الله جل وعلا، حتى أتم الله جل وعلا به الدين وأكمل به النعمة. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حياته الدعوية، ومن خلال حياته التي بلغ فيها دين الله جل وعلا، قام بتبليغ دين الله خير قيام، فجاهد في ذات الله، ودعا الناس جميعا ليلا ونهارا، سرا وجهارا، وتحمل الأذية من الأقربين قبل الأبعدين، وذلك رغبة في هداية البشر، حتى إن كبده كادت تتفتت من شدة ما يرى من تساقط المشركين على غير الإسلام فيموتون إلى نار جهنم والعياذ بالله. فعتب الله جل وعلا عليه قائلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له: إن عليك إلا البلاغ. وقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله جل وعلا فيصلا بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل، وجعله جل وعلا مبينا عليه الصلاة والسلام لدين الله سبحانه وتعالى، إذ أنزل الله جل وعلا عليه كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، فبينه عليه الصلاة والسلام بين مجمله وفسر مبهمه وخص عمومه وكشف غموضه حتى تمت سنة الله جل وعلا في هداية الناس أجمعين. نعم عباد الله، إنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي الكريم الذي جعل الله جل وعلا أقواله وأفعاله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام جعلها هي الميزان الراجح للقبول أو الرد. فمن أراد القبول ومن أراد الهداية فلينظر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولينظر في أفعاله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أمرنا باتباعه وعلق الهداية على الاعتساء به. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم عباد الله، بل إن الله جل وعلا جعل اتباع هذا النبي الكريم حياة حقيقية، لا حياة نباتية، وإنما هي الحياة الحقيقية. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نعم عباد الله، إن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا هي الحياة الحقيقية التي أرادها الله جل وعلا لخلقه ولعباده. ولذلك جعل ربنا جل وعلا جعل النبي الكريم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ألم تقرأوا في قول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ نعم، إن هذا النبي إن هذا النبي الكريم الذي تربعت محبته على عرش قلوب أهل الإيمان، إنما الدافع لذلك أن الله جل وعلا أراد ذلك وجعل نبيه عليه الصلاة والسلام هو الباب الموصل إلى جنة الله رب العالمين. ولذلك كل قول وكل فعل وكل تصرف شرعي لم يكن على هديه صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال أهل العلم: هي وجوه أهل البدع يعملون ويتعبدون ويتألهون، ولكن على غير منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت النصوص متضافرة ومتكافرة ومتحدة في الكتاب والسنة تشير كلها إلى وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى وجوب اتباع طريقته وعدم الحيدة عنها. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولقد فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهموا مراد الله جل وعلا وتقدس في وجوب اتباع هذا النبي الكريم، وأن اتباعه حتم لازم، وأن الخلق جميعا ينبغي بل يجب عليهم أن يقفوا على قنطرة التسليم له صلى الله عليه وسلم، حتى ولو خالف أهواءهم، وحتى ولو خالف رغباتهم وأذواقهم، فإن اتباعه حتم لازم. يقول ظهير بن رافع رضي الله عنه وأرضاه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، لكن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لنا أنفع. الله أكبر. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل الذي ذكر أمرا عجيبا، يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أمر كان هذا الأمر فيما يظهر لنا أنه نافع لنا، وأننا نكتسب من ورائه، ولنا فيه مصالح، ولكن لما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم انتهينا لعلمنا بأن طاعة الرسول هي الأنفع وهي الأكمل وهي الأقوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا ليغش أمته، بل كان أمينا صلى الله عليه وسلم، ما علم عن خير إلا ودل الأمة عليه وأرشدهم إليه، وما علم لهم من شر إلا حذرهم منه ونهاهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا أمر المؤمنين والمؤمنات بعدم التردد ولا التلجلج ولا التأخر حينما يأتي أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم عباد الله، ما كان لأحد أن يتقدم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب على الجميع الاستسلام الكامل والانقياد التام لمحمد عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى أنهم يأتون الحكم رغبة ومحبة وتعظيما لا تردد فيه. هكذا يكون الإيمان يا أهل الإيمان. الإيمان مظاهره في اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله جل وعلا لنا فعرفنا بالله وقادنا إلى الله ورسم لنا الطريق الموصل إلى جنة الله رب العالمين. فالله الله أيها المؤمنون، في اتباع هذا النبي الكريم ظاهرا وباطنا، والحذر الحذر من الزيغ عنه، فإن من زاغ عن طريقه أضله الله رب العالمين. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله، أنا لا أشك مطلقا أن كل واحد من أهل الإسلام يحمل محبة لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا، وهو الذي يلهج بذكره ليلا ونهارا في عبادته وفي غير عبادته، في صلاته وخارج صلاته يلهج بذكر محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه على الدوام والاستمرار. لكن القضية ليست بلسان يحرك ولا بكلمة تقال ولا بدعوى تطلق، إنما القضية بواقع يترجمه الإنسان من خلال أقواله وأعماله ومن خلال تصرفاته ونظره إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن للاتباع هذا النبي مظاهر عدة، منها أولا محبته عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة الوالد والولد، بل والنفس التي بين جنبيك يا عبد الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ممتحنا مختبرا: يا رسول الله، أنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. فقال لا يا عمر ونفسك التي بين جنبيك؟ فقال: نعم، ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. نعم عباد الله، هذه المحبة التي لا يشوبها شيء مظهر من مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر من مظاهر محبة هذا النبي الكريم تعظيم أوامره ونصوصه عليه الصلاة والسلام وأخذها على العين والرأس، وعدم الالتفاف حولها أو عدم المماحكة أو الفذلكة، مثل ما يفعله كثير من المخدرين وكثير ممن يزعمون ويدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نصوصه عليه الصلاة والسلام كما أنها تدخل سويداء القلب ينبغي أن تكون على العين والرأس أيضا. ولذلك يقول الحسن البصري: لقد امتحن الله جل وعلا العباد بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان محبا لرسول الله صدقا ومن كان متبعا له حقا فليأخذ نصوصه على العين والرأس وليترجمها من خلال عمله ومن خلال قوله ومن خلال تصرفاته عليه الصلاة والسلام. أما إذا رد الإنسان النصوص أو استهزأ بها أو استهان بها أو تفذلك وتماحك أو حاول أن يتفلسف عليها، فهذا فيه دخن في قضية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أصحابه الكرام يقفون على قنطرة التسليم له عليه الصلاة والسلام، ما سمعوا بأمر من أوامره إلا طاروا إليه طيرانا، وما سمعوا بنهي عنه صلى الله عليه وسلم إلا اجتنبوه وبتوه وقطعوه وولوه ظهورهم. ولذلك قالت الجن حينما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن عباس رضي الله عنه: عجبت الجن من طواعية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، فإنهم رأوا أصحاب النبي يصلون كما يصلي ويركعون كما يركع ويسجدون كما يسجد، فتعجبوا من هذه الطواعية وعلموا بأن هذا النبي يهدي إلى الرشد ويهدي إلى النجاة بإذن الله فأسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر من مظاهر الاتباع لهذا النبي الكريم جعل حاجز وسد بينك وبين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الشيء القليل. نعم عباد الله، لأن هذا النبي لم ينه أمته إلا عما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة. نعم هذا النبي الكريم أمنه الله على هذه الأمة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان أصحابه لا يقولون هذه سنة وهذا مستحب وهذا كذا وهذا كذا أو هذا الدين فيه قشور أو لباب، لا، وإنما كانوا يأخذون الدين بقوة ويأخذونه ظاهرا وباطنا، لا كحال بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يقولون دعونا من القشور، دعونا من المستحبات ومرونا بالأركان والواجبات. فلم يكن هذا ديدن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى أئمة الإسلام، فهذا الإمام أحمد ابن حنبل يقول: والله ما سمعت بسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها وإلا اتبعتها. نحن نطالب كثير من المسلمين بتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقراءة في ذلك ذي كتب السنة. ومع ذلك تجد بعض الناس يصلي صلاة جوفاء، صلاة جامدة، صلاة يابسة، إلا مجرد حركات أوتوماتيكية إن صح التعبير، لا يعتني بسنة ولا يعتني بواجب ولا بركن، وإنما يريد أن يسقط هذا الحمل عن ظهره وهذا الأمر الواجب عن كاهليه. ولا شك أن هذا فيه نقص في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تدور أعينهم في رؤوسهم إذا رأوا مجرد مخالفة ولو كانت هينة في نظرنا أو في نظر الناس. فهذا عبد الله بن مغفل رأى شابا من أقاربه يخذف، والخذف هو وضع الحصى بين الإبهام والسبابة هكذا، فقال له: لا تخذف، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول بأنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقأ عينا ويكسر سنا. فرآه في المرة الثانية يخذف فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتعود إليه؟ والله لا كلمتك الدهر أبدا. هجره في الله لمجرد أنه خالف نهيا قال أهل العلم هو مكروه من حيث الحكم، ومع ذلك هجره لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن نجاتكم كما أخبرنا الله جل وعلا في الدنيا ويوم القيامة هي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره وتعظيم نهيه واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وإنه والله الذي لا إله إلا هو ما من مشكلة في هذا العالم فردية أو أسرية أو اجتماعية أو أممية سببها مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما تلك القضايا التي تخالف رغبات الناس وأهواء الناس، فلا ينظرون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يسلكون ويتبعون عواطفهم ويتبعون رغبات أنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي لا بأس في إسناده وقد حسنه النووي وغيره: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فكل من لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من لم تكن رغبته وإرادته وفق إرادة ورغبة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يؤمن به حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، نجاة الأمم والخلوص من المشكلات والنجاة من الأزمات إنما هو باتباع هذا النبي الكريم. ومن مظاهر الاتباع الحرص على سنته الصحيحة، والحذر الحذر من ترويج الأحاديث الضعيفة والمكذوبة عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قد قال: وقوله الصدق والحق، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحذر من ترويج الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة عليه عليه الصلاة والسلام، لأن من مظاهر الاتباع صدقا وحقا هو اتباعه عليه الصلاة والسلام في الدقيق والجليل، وأيضا اتباع سنته مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وللأخذ بطريقته وهديه، وأسأله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم تحت لوائه يوم القيامة، وأن يردنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع له عليه الصلاة والسلام، وأسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر الكفر والكافرين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع. ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات، اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من كادنا فكده، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم أدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين، ويا ذا العزة والبطش الشديد والأمر الرشيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك، وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين عامة، احفظها من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن، وعن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ بلادنا هذه خاصة يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.